أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الأمور الختامية. الأمر الثالث، عرفتم بأنه لا يجوز التصرف في مال الغير، لا ريب في ذلك، دلت عليه الأدلة الكثيرة، بل هي من الضروريات كما تقدم سابقا، إلا بإذن من المالك. الخروج عن هذه الحرمة، هل المناط منه فيه هو الرضاء القلبي، أم المناط فيه هو الإذن من المالك، بحيث لو كان راضيا قلبا ما لم يكن مبرز خارجي عن رضائه لا يجوز التصرف. فهل المناط في الخروج عن موضع حرمة التصرف في مال الغير، هل المناط الرضا القلبي ولو لم يكن مبرز خارجي في المال، أم المناط والإذن ولو كان هناك لا نزل الرضاء القلبي؟ هنا هذا الاحتمالان موجودان. المشهور بين الفقهاء والمعروف بينهم هو الأول، أنه يكفي إحراز الرضاء القلبي في الخروج عن موضوع حرمة التصرف في مال الغير، هذا هو المعروف بينهم. تمسكوا على ذلك بسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. المتشرعة يتصرفون في أموال الآخرين في أي شيء من أموالهم إذا أحرزوا رضاء المالك بذلك، كذلك العقلاء. هناك سيرة عقلائية وكذلك سيرة متشرعية في البين، ويمكن الاستدلال على ذلك بموثقة سماعة: لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. ظاهر هذا الحديث تعليق الحكم على طيب النفس، أي الرضاء الباطني، ولم يذكر فيه الإذن ونحو ذلك، بل المناط هو طيب النفس. فظاهر هذا الحديث يوافق سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. لكن بإزاء هذه الموثقة هناك توقيع رفيع صادر من الناحية المقدسة، عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. في هذا الحديث ورد لفظ الإذن، الظاهر في أنه لا بد أن يكون هناك إذن من المالك، إما لفظا كتابة أو أمثال ذلك. لو لم يكن إذن ومبرز خارجي لا يكتفى بالطيبة النفس ولا الرضاء القلبي. قد يتوهم المعارضة بين هاتين الروايتين، تلك إنما جعل المناط طيبة النفس، هذا التوقيع إنما جعل المناط إذن المالك، والإذن لا بد أن يكون له خارج. الإذن معناه لفظ صراحة ضحوا ونحو ذلك. لكن لو دققنا النظر بينهما أنه لا تعارض بينهما، إذ يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا بأن يكون المناط هو الرضاء القلبي، إلا أن الكاشف عن رضاء القلبي طيب الإذن الخارجي. فالمناط في جواز التصرف والخروج عن موضوع حرمة التصرف في مال الغير هو رضاء المالك، طيبة النفس منه، إلا أن المبرز له إنما يكون إذن له، فيكتفى بالرضا، وإذا كان إذن منه بعد حينئذ بطريق الأولى. فهذا هو، وبوجود هذا الجمع العرفي يرفع التضاطر، نرفع التعارض بين هاتين الروايتين، فلا إشكال في الحكم. هذا إذا علمنا برضاء المالك، أي أنه رضاء باطني أو إذن خارجي. أما إذا شككنا في ذلك، فهل هناك قاعدة عامة نعتمد على موارد الشك أو لا؟ يذكر السيد الماتن هذا من في الشك صورا. الصورة الأولى قال سيد الماتن رحمه الله لو شك في إذنه لا يجوز التصرف فيه ولا يصح وضوه ويكون غاصبا، هذا ما ذكره، إلا إذا كان هناك إذن أو فحوى أو شاهد حال. ثم قيد الفحوان يكون الفحوى قطعيا، سيأتي بيانه. الشك لها له صور في المقام. الصورة الأولى ما إذا لم يكن المورد مسبوق بحالة سابقة، يأتي شخص في بيت هذا لم يكن له سابقة إذن أبدا، يشك في أنه هل يصح هناك إذن أو لا، حينئذ إصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير متحقق ولا إشكال فيه. استصحاب عدم الإذن، إصالة عدم جواز هذا، العمومات والإطلاقات جارية في المقام، فلا إشكال في هذا الحكم. الصورة الثانية ما إذا كانت هناك حالة يعلم بأنه هناك رضاء ولكنما تبدلت الحالة وشك في ذلك، كأن يكون بينهما صداقة ثم تبدلت الصداقة إلى القطيعة وكان في ورد الصداقة كان هناك رضاء من المالك بالتوضؤ والتصرف، لكن لما تبدلت إلى حالة القطيعة شك في أن هذا الإذن باق على حاله، يمكن لنا تمسك استصحاب الإذن السابق لم يعلم بزواله، استصحاب الإذن السابق ورضاؤه موجود ولا إشكال في الحكم، فيجوز له التصرف في هذا الماء بالوضوء وغيره. هذا هو هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما إذا كان الإذن مشروطا بحال معين، قد أذن المالك بالتصرف في هذا الماء في حالة معينة أو وقت معين ثم تبدلت تلك الحالة أو الوقت إلى وقت آخر، عناد يشك في أن هذا الإذن باق على حاله أو لا، شك في هذا أي في سعة إذن هذا المالك وضيق هذا المالك، هل أن الإذن وسيع بحيث يشمل جميع الأوقات أم كان يختص بذلك الوقت، لا يمكن لنا التمسك بالاستصحاب للشك في موضوع حينئذ، فنرجع إلى إطلاقات الأدلة وعموماتها وإصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. هذا هو الصورة الثالثة. الرابعة ما إذا كان قد أذن بفعل معين وشك المكلف في أن هذا يجوز له أن يكون أن يتصرف بفعل آخر، مثلا إذا أجاز له أن يغسل ثوبه فقط، أن يغسل بهذا الماء ثوبه الوسخ، ثم شك في أنه هل يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء لأجل إذنه بالغسل الثوبي أو لا، هنا لا يمكن لنا الرجوع إلى الاستصحاب للشك أيضا في سعة الإذن وضيق الإذن. هنا نرجع إلى أنه هل هناك فحوا في البين من يأذن له بغسل الثوب، لا يأبى أن يأذن بالتصرف بالوضوء فحوى موجود، أو شاهد حال في البين موجود، فإذا كان هناك شاهد حال في البين يجوز الاعتماد على شاهد الحال، أو كانت هناك فحوى قطعية في البين بحيث يستفيد منه جواز الإذن بالنسبة إلى الوضوء صح وضوءه، وإلا إصالة عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه محكمة في المقام. هذه هي صور الشك التي يمكن ذكرها في المقام. الشك في أصل الإذن يشك في أنه هل هناك إذن من قبل المالك أو لا، إصالة عدم جواز التصرف في مال الغير محكم. الشك في أن الإذن كانت في حالة معينة والآن تبدلت إلى حالة أخرى، في سعة هذا الإذن موجود أو لا، يمكن لنا الاعتماد على استصحاب الإذن ورضائه كما في صورة الصداقة والقطيعة. الشك في سعة الإذن وضيق الإذن أنه كان في وقت معين والآن وقت آخر، يشك هذا الشخص في أن الإذن موجود في هذا الوقت أو لا، أنه لا يمكن لنا الاعتماد على الاستصحاب لأنه ناسعة وضيق، هذا نرجع إلى إصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير. الصورة الرابعة، ما إذا كان هذا الإذن في عمل معين ثم شك هذا هل يجوز إتيان عمل آخر بهذا الماء أو بهذا الإذن، هنا إن كان هناك شاهد حال يعتمد عليه فلا إشكال فيه، أو كان فتح فحوى قطعية في البين فلا إشكال فيه، وإلا إذا لم يكن المرجع إصالة عدم جواز التصرف في ملك الغيرين. إلا أن الكلام أن السيد الماتن رحمه الله قال في عبارته هكذا: ومع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف، وقلنا أن صور الشك ليس على إطلاق هذا، ويجري عليه حكم الغصب، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الإذن في التصرف صريحا أو فحوا أو شاهد حال قطعي. ليش قيد هنا شاهد حال قطعي؟ ذكروا في وجه ذلك وجوها، سيأتي بيانها إن شاء الله.